إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وقعت غزوة أحد في يوم السبت 15 من شهر شوال 3 من الهجرة، وكانت وقعة بدر قبلها في 16 من رمضان 2 من الهجرة، فبينهما 1 وشهر. وقد نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين في بدر نصرا مؤزرا، برغم أنهم ما كانوا يمتلكون شيئا من أسباب النصر المادية، وامتن الله عز وجل عليهم وهو يتكلم عن غزوة أحد فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنزل عليهم في بدر ملائكة، ولم تنزل الملائكة بهذا القدر في غزوة من الغزوات، حتى أن العلماء اختلفوا هل نزلت الملائكة في أحد أم لا. وطائفة غفيرة منهم أن الملائكة لم تنزل في أحد على نحو ما سنذكره في سياق الغزوة إن شاء الله تعالى. وما بين غزوة بدر وما بين غزوة أحد حدثت مناوشات، لأن غزوة بدر كانت قاصمة الظهر للقرشيين، فقد ذهب أكابرهم حتى توأس فيهم أبو سفيان، وما كان ينبغي له أن يترأس في هذا الوقت المبكر إلا لذهاب أكابرهم. وقد منوا بهزيمة ساحقة، والعرب لا يصبرون على الهوان ولا يرتضون الذل أبدا، هذا إذا كانوا عربا أقحاحا. أما إذا كانوا عربا من سلالة أعاجم كأمثالنا فقد يهون عليهم الهوان، أما العربي فلا يصبر أبدا، يتعرض لحج الغلاطم ولا يشتم، ولا يصبر على الشتم ولا التعيير. فكيف وقد مروا بهذه الهزيمة وهذا العار؟ لذلك حدثت مناوشات بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين. بدأت في إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع بعد غزوة بدر، وحدثت غزوة بني سليم، وغزوة الطريق، وغزوة ذي أمر، وغزوة بحران، كل هذه مناوشات
ما بينهم وبين المسلمين. وقد امتلأوا غيظا، والغيظ هو وقود الحرب. لا تدخل أمة في حرب وهي حليمة تهزم، بل لا بد أن يمتلئ صدرها غيظا من عدوها. هذا الغيظ هو وقود الحرب. وتأمل في قوله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الجنة لما قرروا منع حق المساكين كما كانت هي سنة والدهم، قال عز وجل: وغدوا على حرب قادرين. الحرب هو شدة الغيظ، أي أنهم انطلقوا بهذا الغيظ الذي يملأ صدورهم، فقمن لأقوام الغيظ يملأ صدورهم أن يصلوا إلى ما يريدون. لذلك قلت لكم لما سئل الرئيس الإسرائيلي بن غوريون سنة 67 العرب يريدون السلام معكم، لماذا ترفضون السلام؟ الآن بطيرات خطر خارطة الطريق وغيرها من الوهم الذي لا آخر له، يقولون نسلم. حتى السعودية التي ليست من دول المواجهة والتي تمثل الإسلام بوجود الحربين فيها تدخلت وعملت ورقة تغازل بها إسرائيل. الكلام ده اللي يفعل دول المواجهة ماشي، لكن ما دخل السعودية بهذا الأمر؟ وكان يرد على ورقة الأمير عبد الله في اليوم الثاني أو الأسبوع اللي بعده إن إسرائيل اجتاحت جنين بالكامل وبالفرد، وكانت المجزرة التي ذهب ضحيتها 7000 مسلم. هو ده الرد العملي على ورقة السلام أو الاستسلام. لماذا يرفض خيرون وغيره ان يدخل في سلام؟ لان السلام يضيع امة اسرائيل. معروف ان الحروب تزيد الخلافات. لو احنا شعب في عدة احزاب متناحرة متناثرة وبعدين هجم علينا عدو تنسى الخلافات، حتى لو كانت اسر متناحرة شبت حريقا في بيت واحد من هؤلاء الاسر، تجد حكومة هؤلاء الاسر من جملة الذين يدخلون النيران. في طبيعة الحروب وطبيعة المحن والابتلاءات انها تزيد الخصومات. اليهود في دولة اسرائيل شتى، يهود غرب يهود شرق يهود الجنتين، لا رابط بينهم لا من قومية ولا من ولاء ولا من اي شيء. اذا لا بد من وجود عدو حتى لو لم يكن موجودا نوجده، لان وجود العدو في حياتهم ضرورة لا يتخلوا عنها. اذا رحلوا ريحوا يطيروا الى الحل ان فيه عدو. وبعدين تبدا الحرب الاعلامية التي سنتكلم عنها، ونحن نتكلم عن الحرب الاعلامية التي سنجعل المشركون قبل غزوة احد. فطبيعي الحرب وطريقة المنتصر لابد ان يكون مرتازا يتدور على عدو. لذلك فهؤلاء لن يسلموا ابدا، الاول ما يسلم ضاع. نحن امة لها هوية، ولو ثبتوا بارض ولسان وفوق كل ذلك بدين فهو دين محترم لم يصبه شهادة. وما دخل فيه من شوائب من شوائب من جهة السنة قال علماؤنا قيام المجاهدين وفصلوا وبينوا ووضعوا الاصول والضوابط التي لم تعرفها امة من الام. فاسباب النصر جميعا طوع يميننا، لكننا كما قلت قوم لهم خير ليس العدوات. قتلوا منا 7000 في جنين، لو قال خلاص هذه يدي مد يدك السلام نسينا قتلانا. العرب لم يكونوا كذلك، هزموا وضاعت سمعتهم في الجزيرة حتى وصلت الفضيحة خارج الجزيرة عند الحدث وغيره، وهم لا يصبرون على الظلم، فبدأوا يعملوا المناوشات. وكان الظفر في هذه المناوشات للمسلمين حتى حدث امر هيج حفيظتهم وعجل بقيام هذه الغزوة، انا وهي سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه. المشركون كان لهم رحلة شهيرة الى الشام في الصيف، ورحلة الى الحدث في الشتاء لإيلات قريش، إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا اذا اردوا ان يذهبوا الى الشام سلكوا الطريق الغربية التي تحاذي البحر، ودخلوا الشام عن طريق الاردن. والشام القديمة قبل ان يقسمها الاستعمار في اربع دول، سوريا والاردن وفلسطين ولبنان، هي دي بقى الشام القديمة. فكانوا اذا اخذوا الطريق الغربية بحذاء البحر وصلوا الى الشام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واستوطنها، سيطر على هذه الطريق الغربية، وواجعه كثيرا من اهل الساحل ودخلوا في الاسلام، فصاروا حراسا على هذا الطريق. فماذا تفعل قريش ورأس مالها وحياتها كامل في هذه الرحلة؟ اجتمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي ربيعة مع أشراف قريش ومع التجار الكرام ينظرون في هذه الأزمة. قطعوا علينا الطريق، إن سلكناها أخذوا أموالنا وقتلوا من في العير، فما هو الحل؟ ولا غناء عن هذه الرحلة إلى الشام. قالوا إنهم يسلكوا السبيل الشرقية وهي طويلة جدا، تمر على مصر وبعدين يدخل العراق وبعدين يدخل الشام من جهة الغرب. طريق طويلة غير مسلوكة وأيضا غير مأمونة، ولكن المضطر يركب أسنة الرماح. استجر رجلا خريفا ماهرا يقال له فرات بن حيان، أسلم طبعا بعد ذلك، ليدلهم على هذا الطريق. وظن القرشيون أن المسلمين لا يمكن أن تصل دوريات استقواعهم إلى هذا المكان البعيد، وحق لهم ذلك. وما دار بقلب المسلمين يوما ان يسلك القرشيون هذا الطريق، لكن كما يقال اذا اراد الله شيئا هيا اسبابه. ففي مجلس للشراب، شراب الخمر، كان يشرب ثلاثة بن النعمان وجلالة ابن ابي الحقيق اليهودي ونعيم بن مسعود الثقفي، كانوا يشربون الخمر. فلعبت الخمر برأس نعيم بن مسعود، فحكى الحكاية كلها وهو مبسوط. إلا الحكاية كذا ولك الطريق الشرقية والكلام ده، وذكر القصة كاملة. ثلاثة بن النعمان التقطها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فارسل سرية من الابطال امر عليهم زيد بن حارثة، وانطلقوا الى هذا المكان البعيد. واذا كان ابو سفيان استطاع ان يفلت العير في مصر وان ياخذ ساحل البحر وان يهرب، فهذه المرة بوغت ابو سفيان مباغتة كاملة بهذه الدورية، وهم يشربون الماء ويسقون الانعام. هجم عليهم زيد بن حارثة ومن معه من المسلمين، فر ابو سفيان وفر صفوان بن امية واتوا حراس العير.
وكان من هؤلاء المأسورين فوات النحيان،
وغنموا في هذه الغزوة التي كانت قبل غزوة احد بستة اشهر، غنموا 100,000.
100,000 كان اغلبها من الفضة والآنية.
فحمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطى 4 أخماس للمجاهدين، واخذ خمسا وضعه في بيت المال للمصلحة العامة.
هذه الواقعة استفاق لها القرشيون غيظا.
ده معناه الموت العاجل لقريش،
لا احنا مش عارفين يعملوها ولا بكيف كمان.
فلو بقوا في قريش محبوسين اكل رؤوس اموالهم،
فلا بد حينئذ ان يدافعوا.
بدأت قريش تفكر جديا في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة كبيرة لا تشبه السرايا ولا الغزوات السابقة التي كانت هي مناوشات على الحصين.
فبدأوا يعدوا لهذه الغزوة إعدادا كاملا،
فنظروا في ميزانية الحملة من أين يأتوا بها، فاتفق رأيهم على أن ترث جمعية التي نجت للإنفاق على الغزوة. عير قريش التي نجت إلى حدثوه وأخذوا الأموال من أرضابها عنوة، وقال هذه الأموال وقف لننفق على غزو محمد في المدينة. وكانت هذه الأموال تقدر ب50,000 دينار ذهبا، وهي تقدر اليوم بأكثر من 5 أو 6 ملايين جنيه، وهذا مبلغ خطير ما توفر لقريش في غزوة من الغزوات. ده المحور الأول الذي سلكوه. المحور الثاني تأليب القبائل الأخرى وفتح باب التقارع لمن يريد أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقتصر الحرب على قريش وحدها. وفعلا استطاعوا ان يجمعوا عدة مئات من هؤلاء الاحابيش الذين كانوا حول قريش.
المحور الثالث وهو المهم هو المحور الاعلامي.
المحور الاعلامي لابد ان يسبق الحل العسكري، وان يهيئ الناس لقبول تضحيات الحرب، كما حدث في وقتنا الرابع لما اراد الصليبيون الجدد ان يغزوا بلاد المسلمين. ماذا فعلوا بالنسبه للعراق؟ اثاروها حربا اعلاميا. العراق خطر على العالم كله. العراق يمتلك اسلحه دمار شامل. العراق عندها القنابل الزرقونية. العراق عندها رؤوس نووية. طبعا كل ده كذب، وهم يعلمون انه كذب. دولة محاصرة منذ 12 عاما لا يجدون لبن الاطفال، عاجزون عن توفير لبن الاطفال، عاجزون عن توفير الدواء الضروري. هل يستطيع الاجتهاد المحاصر الذي يذهب البترول بتاعه كالتراب من رامد النفط مقابل الغذاء تديه البترول اديك اسهل، ولو يعطونهم ما يريدون واخذوا البترول واخذوا الميزانيه. التسليح العسكري ده متاهه، تنفق مليارات الدولارات لاجل ان تجدد سلاح الطيران مثلا، تحرك الطائره. الكلام ده معلومات قديمه، معلومات قديمه سنه 10-15 سنة من الحلم. محرك الطائره الميراج الفرنسيه اصلاحه كان يتكلف 250,000 دولار، ربع مليون دولار اصلاح محرك الطائره الميراج فقط. كما بالغ بالطائرة التي يتجاوز سعرها 100 مليون دولار، طائرة واحدة. ودي طائرة في سلاح، فضل عن بقية الأسلحة. الجيش بيذهب بأغلب ميزانية البلد. تتقابل هائلة ضاهرة. فتخيل دولة محاصرة من 12 سنة. لا تجد الغذاء الضروري. يبقى الطيران والدبابات والكلام ده صار خرزة. قصاراها يعني طيارة تلك الهواء وخلاص. يبقى جسم طائر. لكن ليس لها منا لا مناورات ولا حرب ولا تهب قليبة ولا الكلام ده. بعد هنا طبعا يعرفون الحقيقة معرفة كاملة. ومع ذلك هياد الدنيا تحت الدمار الشامل. وصار العراق ليس خطرا على امريكا وحدها. لما صار خطرا على العالم كله. ولا بد من التخوف. وفضلوا ليل نهار ليل نهار يتكلموا على الحدوثة دي. الجماهير الاول غير مصدقة. لكن القاعدة الاعلامية اليهودية تقول ما تكرر تقرر. قد تكون الفكرة تافهة اول ما تسمعها تضحك منها وتصفق عليها. ولكن مع التكرار التفاهة تزول. الكفر ما تكرر مثل ان لما تكرر صار لها قيمة. لا. الانسان القدوس في الاول مرة فيجد حلوة بين جسده ولحمه. وبعدين يستمر مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة وعشرين لا يجد هذا الحول في المرة في العشرين. مثلما كان يجده في اول مرة. خلاص اصبح العالم مهيئ. ونعمل اجتماعات. ونعمل تمثيلية صحيحة. وناخد العملية جد. واجتماعات ويجلس اللي يتفض ويتعقد. ويتعاون بعض وين يتعاقد ومش عارف ايه وتتقيمه جاب النادر طب المندوب الثاني طب مش عارف ايه قضية العالم كله شغل لمدة شهرين بقضية العراق. خلاص واصبح العالم مهيئ لضرب العراق. لما العراق كبير بقى الناس يجينا عندنا في حتة مرة ثانية. ايه ده مبرر حتى لو كان شايفها انه يقيل اهو ينفع يزيد. بعد ما غزو العراق بسنة وزير الرئيس الوزراء البريطاني قال لك احنا المخابرات برلتنا واكتشفنا ان العراق ما كانش عندها اي اسلحة دمار شامل لكننا لن نخرج من العراق. خلاص يخرج ناس. ما هو عمل الحرب الاعلامية في الاول زي ما بيعملوا في دارفور في السودان. الان دارفور في السودان ذريعة لدخول امريكا ايضا في السودان. ليس من يونان اليورانيوم كما يقال. اليورانيوم ده تحت الحاكم هياخدوه اذا دخلوا. لكن المسألة لها بعد اخر وهذه قراءتي لهذا المستقبل الغامض. طبعا جنوب السودان في قناة منذ اكثر من 20 عام جريت النصراني الذين سموا انفسهم بالمتمردين حتى يداروا ويتواروا حتى هذا الاسم. اللي تحت في السودان دي دولة نصرانية. مش مجرد متمردين. قال لك متمرد بس علشان ايه بقى المتمرد. ظلت دول العالم الصليبي ولا تزال تعطي المتمردين السلاح. حتى عجزت دولة السودان بجيشها النظامي على مدار 20 عاما ان تحرز نصرا معتبرا على هؤلاء. السودان سلة غذاء العالم كما هو معروف. بلد غنية جدا لا يعرف اهلها الجوع. ارض خصبة وواسعة جدا. بعد 20 سنة من الحرب الاهلية ايه اللي حصل؟ مباحثات كينيا قدر يصل مع المتمردين ان خلاص نعمل سلام بس نعمل مناوبة للحكم. الجنوب يحكم السودان كلها السودان الموحد شمالا وجنوبا 6 سنين والسودان الشمالي يحكم 6 سنين خلاص. يبقى جونجرينج هيحكم 6 سنين. جونجرينج يبقى يطلع يبقى نصران. خلاص يبقى رئيس السودان نصران لمدة 6 سنوات. وبعدين يسيبوها في المرحلة الاولى علشان يخط واحد من الشمال. وبعدين لما ياخدها الجنوب مرة ثانية تكون دارفور التخلي وكل الامريكان قعدوا فيها وتبتدي بقى القراقل تحدث في جنوب مصر نفس الحشوش نسخة بالكربون من اغلب النصارى الموجودين في مصر موجودين في الصعيد وكان لهم محاولات كما يعرف من قراءة مذكرات السياسة والوزراء التي تنشر صداعا في الاعوام الماضية وهم وان كانوا لا يشكلون شيئا بالنسبة للمسلمين في الصعيد لكن اهو هم 10% مثلا غير النصارى في يد 1-2% خلاص يبتدوا بقى يعملوا نفس الحدوته بتاع جنوب السودان في جنوب مصر ويخطوا هؤلاء بالسلاح حتى يقول القائل يوما كانت السودان تتبع دولة مصر وتبتدي القناه حتى يعيدوها مره اخرى كما يقولون كانت مصر دولتنا فاستولى عليها المسلمون هو ده السيناريو القائم وانا لا اتيت بهذا ذكاء من عندي المسألة مكشوفة على الورق كان الاول يخفوا خططهم دلوقتي العملية ايسر من ذلك لاننا لا نساوي شيئا عندها انا ساخذوه لو رجعوا وهو يعلم انني لن اقوم منتهى الذل والعار فالقصة قصة دارفور دي تتكرر برضه علشان يدخل حل عسكري بدعم ايه؟ تهجير ملايين اللي مش عارف ايه؟ والعالم الغلابة والعالم اللي مش قايل ياكلوا والجيش والسودان الظالم الى اخره. دي ذريعة العالم الان بيتهيأ بهذا الاعلام الكبير الواسع بكل ما تتخيل من مرء ومنصور ومكروه عشان يصور السودان لعبالة الظالمة وجلت على هؤلاء الالوف او الملايين وامريكا دخل بقى على سان بقى تعدل وتتكرر نفس المسألة والعالم يسكت ليه بسبب هذه الحروب الاعلامية التي تهيئ دائما للحل العسكري هذا ما سلكته قريش الاعلام عندها كان الشعراء والشعر كان اسرع من وقع النبل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ففي صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجوهم فوالذي نفسي بيده لهو اقوى فيهم من وقع النبل ثم ارسل الى عبد الله بن رواحه قال اهجوهم فلم يرضي اي لم يبلغ بالهجاء المبلغ الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الى كعب بن مالك ثم ارسل الى حسان بن ثابت فجاء حسان فقال قد آل لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بجلده ثم اخرج لسانه فاجرعه وحركه كما يحرك الاسد جلده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاسرينهم بلساني سرية اديم اي لو مزقنهم تنزيق الجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تعجل فان ابا بكر اعلم بانساب قريش فاذهب اليه حتى يلخص لك نسبي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض هؤلاء الكافرين في النسب فلو جاز مثلا ان يهجو حتى بن ثابت ابا لهب فيشتم جده فقد شتم جد النبي صلى الله عليه وسلم فتعود المعاره على النبي عليه الصلاه والسلام فقال لحتى بن ثابت اذهب لابيك يخلص لك نسبي يبقى انت تهجو الفرع الذي لست انا منه ولا امت لهم بسبب فذهب حسان الى ابي بكر فخلص نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهجاهم حسان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لحسان وهو يهجوهم ان روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. فلما قضى حسان رجاءه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلوغ الغاية القصوى في الهجاء، فقال لقد شفى حسان واشتفى، اي مزق اعراضهم تلزيق الجن، فكانوا يستعينون بهذا. ويقع هذا الهجاء عليهم اشد من وقع السيف، كما قلت لكم كانت أمة حلوة فيما يتعلق بالنخوة ورب الهجاء ورب المبيت على الكيل، عرب كانوا كذلك. فبدأوا الحرب الإعلامية، ذهبوا لشاعرين كبيرين، أحدهما متابع ابن عبد مناف، والآخر الشاعر أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. وأبو عزة له قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابة وكذب لنساء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قبض عليه أول مرة بكى وأعطاه الوعد ألا يعود، فأغرته قريش فرجع مرة أخرى، فقال أم علي ولا أفعل. فجاءت وقعة أحد، فأراد سفيان بن أمية أن يستعين به على هؤلاء المسلمين، فقال اني عاهدت محمدا الا اهجوه وقد من علي ولا اريد ان اتعب. قال له، وكان فقيرا مملقا، قال له عهد علي ان رجعنا ان اغنيك، وان مت ان اضم بناتك الى بناتي يصيبهن ما اصابهن. فنشط على عقبيه، ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم في احد. لما قبض عليه للمرة الثالثة فاراد ان يعتذر، فقال له لا ادعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلزغ المؤمن من زهر مرتين، وامر به فقتل. بدأ هذان الشاعران هذه الحرب وتحميس الاحاديث وتحميس العرب على غضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تعبت قريش كما قلت لكم في سابقه لم تحدث قبل ذلك، تعبت في 3000 مقاتل، منهم 600 من الاحاديث الجماعه اللي هم حوالين مكه، ومعهم 700 درع، ومعهم 100 فرس. اذا قوام الجيش 3000 مقاتل، 700 درع، والباقي حاسب اي لا درع له، و200 فرس. المسلمون على الجانب الاخر كله، قوام الجيش كله 1000، معهم 100 درع، و900 حاسب. حاسب يعني بلا درع، واحد يدخل الحرب بلا درع، الستر ما يوصل لايده خلاص ما عادش يلتقى بيه. انما الدرع كان الرجل يلبس الدرع يلتقي دورات السيف حتى يلتقى بيده. اذا 1000 و100 درع ولا يوجد فرس واحد، كلهم يمشون على ارجله، لكن معهم الرمز الشديد الذي تمنى لوط عليه السلام ان ياوي اليه. لما دهم قومه الاضياف، لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا قد كان يأوي الى ركن شديد، وهو الله عز وجل الذي لا يغلب. معهم رب العالمين ورسوله الامين، ومعهم هذا السجل الحافل من الايمان والبطولات، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وبدأ يستشير أصحابه في كيفية مواجهة هذا الغزو بعدما بلغه خبره. وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم على أفواهنا دقة، وقاتلهم النساء من فوق البيوت، اللي هو يسمى الآن بحرب المدن. حرب المدن يكتب فيها الظفر لأهل المدينة وليس للغاصب المعتاد المهاجر. لذلك كنا نتصور، وكان المحللون العسكريون يقولون ان دخول الامريكان بغداد مقدار للامريكان بكل المقاييس. ليه؟ هنقف حرب المدن. حرب المدن يعطل السلاح الجوي مباشره، لا يستطيع الشرطه من الجو ان جنودها في الشوارع وهم خاطئين عليه. اذا المساله مساله ملاحمه، حرب على الارض، حرب على الارض المسلم يكسب على طول. الامريكان ضرب الشام جنسية، رجل عبد للدنيا، رجل ما جرب حربا ولا خاضها ابدا. الحرب دي حاجة عايزة، ما عايزة حاجة عملي كده على الارض. لذلك خاف من العراق، قال لك العراق 8 سنوات في حرب، يعني جيش عافي، جيش عافي. فارادوا ان يقتلوه. هم لو دخلوا في حرب المدن كانت انتهت القضية وخلصت. لكن ما كنا نتصور ان تكون الخيانة بهذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في المسألة على حرب المدن، حاربوهم على فعل دقة وتقضي. فقال له جماعة من فضلاء الصحابة الذين فاتهم يوم بدر وراوا فضيلة، الفضيلة الكبيرة التي احرزها الذين خرجوا الى بدر من رضا الله عليهم ووعده انه لن يدخل النار احد شهر بدرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد شهر بدرا كالحديبية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما يسمع الصحابة مثل هذا الانتشارات وهذا الوعود تحركوا ان يصيبهم في احد ما اصاب اخوانه في بدر من الفضيلة او الشهادة. فقالوا يا رسول الله والله ما دخلوها علينا في الكفر، فيدخلوها علينا بعد الاسلام ولا زالوا به يحرضونه على الخروج. ولذلك قال الله عز وجل لهم لما فروا في احد ولقد كنتم تمنوت الموت من قبل فلقد رايتموه وانتم تنظرون. كنتم تقولوا نحن عايزين نرجع ونحارب ولا يدخلون علينا، لقد رايتم الموت فماذا فعلتم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه. فنعى عليهم وعاتبهم على نحو ما سنذكره تفصيلا من احداث الغزو ان شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى حماسه هؤلاء دخل داره فلبس لأمه الحرب وظاهر بين جذعين لاول مره. ظاهر بين ذراعين يعني لبس درعا فوق درع. فلما خرج اليهم كان حماس هؤلاء قد فتر وقالوا اكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يخرج وما كان لنا ان نفعل ذلك. فلما راوه خرج قالوا يا رسول الله افعل ما بدا لك، فرأيت ان نبقى في المدينة بقينا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لنبي ان يلبس لأمته ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلصت
اذا لابد من القتال. عبد الله بن ابي سلول كان رايه من راي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو برضه يظل في المدينه. وطبعا عبد الله بن ابي سلول كبير المنافقين كان له خطه في المدينه اللي هو مع الذين انخذلوا معه في البنية فارس كانوا سيحدثون الله في المدينه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغوا لكم الفتنه وفيكم سماعون له. كان يعمل مشكله في المدينه. والله عز وجل هو الذي يدبر امر المسلمين. فكان ما كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعه وفصل في الامر انه يخرج الى لقاء المشركين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم باصحابه في يوم الجمعه واتخذ الفريقان مواقعهما. وقبل ان يصل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكانه انخذل عبد الله بن ابي بن سلول بثلث العسكر. عده المسلمين كانوا 1000 رجل 1000 فارس رجع ب300 فبقي مع بقي المسلمون 700. وقال تطيع غيري لا تخالفني. وعبد الله بن ابي سلول ده رجل شرق بالاسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطمع ان يتروجه اهل الجزيرة. فرفض الاسلام بقلبه وكان نفاقه معلوما حجا. وتعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم معه بمنتهى الحكمة. انه لو تركه او قاومه ربما حدث ضرر هو اكثر من ذلك. وان كان عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما تبعهم وذكرهم وحذرهم فلما لم يرعوا وضخهم ودعا عليهم ثم رجع. وبدا النبي صلى الله عليه واله وسلم يستعرض الجيش فنحى كل من لم يبلغ 15 عاما كان مع الصحابة اولادهم الذين ربوهم على البذل والفداء ومحبة الله ورسوله. كما قال عبد الرحمن بن عوف على ما رواه الشيخان في صحيحيهما قال كنت في الصف يوم بدر فنظرت فاذا انا بين غلامين كنت اتمنى ان اكون بين اضلع منهما. كنت اتمنى ان يكون عن يميني او عن يساري رجل بطل بغياض لكن ده غلام عن يميني واخر عن شمالي. قال فغمدني احدهما قال يا عمي تعرف اين ابا جهل اين ابو جهل؟ قال فعجبت. ابو جهل ده اسمه كان يخوفه منه ناس. ابو جهل الواد تراك فده ولد غلام يسال عن ابي جهل. قال وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال بلغني انه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منك. يا لهو يسب النبي ويبقى يمشي على الارض. يا لهو ده معنى الكلام لئن رايته لا يفارق سوادي سواده فيبقى يستخر
انما سمي الشخص ثيابا لانه اذا وقف الشمس رمى ثيابا على الارض ولا ظلا على الارض. قال فعجبت من قولي. ده يعمل ايه مع ابو جهل ده؟ قال فلم انشد ان غمدني الارض وقال لي مثلما قال الاول. فلم يمضي الا وقت يسير حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس. يزول في الناس مضطرب رايح جاي لا يهدأ ولا يكل. قلت هذا صاحبكما. فقال فانطلق إليه كالسهم كل بسيفه وكل عاجله بدردة فقضى عليه. فاختصنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يقول انا الذي قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فقال ارني. فلما نظر الى السيف سيب خاطرهما وقال كلاكما قتل. معاذ ومعاذ ولد عفراء. ادي ولاد الصحابة لما يخرجوا من غزوة الفاصلة ياخذ ابنه ابو 13 سنة وابو 10 سنوات يعلم لهم البذل والفداء. هؤلاء يستحقون لقب الوالد. ثم انظر الى الوالدين في زماننا. ما من اسبوع يمر الا ياتيني رجل او تتصل بي امراه الشاب يقول اعفيت لحيتي فحلف ابي على امي بالطلاق ان لم تحلق هذه اللحيه لتخرجن من البيت. هذا رجل لا يستحق لقب الوالد. انا اقول له يا مسكين ان تركتك ثقيله لو اتيت ربك يوم القيامه فاعلم انه سيسالك عن نفسك وعن امراتك وعن اولادك. فان نجوت انت وقيل لك عثر على عثر عادي جاهل ورع تقي. لكن لو كنت وحدك لدخلت الجنة. ولكن لا تدخل حتى تسأل عما استرعيتك. هات امرأتك. فإذا المرأة لا تصلي ولا تلبس الحجاب الشرعي ولها مخالفات تعذب بها. مع انك نجوت على مستواك الشخصي لكن تعذبت هذه المرأة. قضيت العذاب بالمرأة لم ينتهي الشوق. اولادك تسأل عن ولد الولد كان يصلي ام لا؟ كان يطيع ربه وهو تحت رعايتك ام لا؟ فان قصر الولد نلت طفلا من العذاب مثل الولد. وتطلع عشان تسأل عن الولد الثاني وتعذب في الولد الثاني والثالث والرابع. مع انك على مستواك الشخصي كنت جاهدا عادلا تقيا ورع. في بلدك كان ماشي على حل شعب وكان بيسمع اغاني وكان ماشي مع الحشاشين وطول الليل يغني على الطرقات. اذا جاء لا تسأله من اين اتيت وماذا تعلم. اول ما يستقيم يجي المسجد ويصلي فليس الفضل لك انما الفضل لغيره. غيرك حمل تبعه هذا الولد. يسمع ليل نهار ياتي الشباب الينا نقعد لهم نفضي اوقاتنا له. اسمع بقى مشكلته مع ابوه ومشكلته مع امه مشكلته مع اخواته. يطلب مساعده نساعد بقدر ما نستطيع. يطلب نصيحة نفرغ من اوقاتنا. إلا مقام الوالد الغالب. وبعد ما الولد يوصل للمرحلة دي ويبتدي يستقيم يقول لي علي الصلاة لتخرج من البيت او تحلى لحيتك، ما اقبله من رجل وما اختاره لو كان يعلم. بيوت تتهز لاجل ان الولد اعطى لاعطى فقط لحيته اللي حد ايه تطلع ايه اللي حيه جهاد يعني. اما لو طلبناه لساحات المعارك ولا طلبناه لينصر الله ورسوله باكثر من ذلك سيكون الولد حجر عثرة. لذلك لا تستغربوا لماذا نحن اقوام في العالم، لا تستغربوا لماذا ليس لنا وزن في العالم، لان هؤلاء هم اباؤنا وامثال هؤلاء لا يلدون اطفالا انما يلدون اقزاما كل همهم في الحياه الوظيفه واكل العيش ومختام لقمه عيش، واذا كانت حاجه عند الكلب يقول له يا فيه الى اخر الامثال اللي هي تورث الذل والعار. ولاد الصحابه كانوا كلهم اطفالا وخرجوا للفداء وللجهاد، ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عزا، واحد راح الحرب يبقى عارف ان مش هيرجع، يبقى الاب ياخد عياله والله اعلم يرجع ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما استعرض الجيش نحى طائفة منهم الزبير بن عوام وزيد بن ظهير والبراء بن عازب يا جماعة ممن لم يبلغه 15 عاما، وأجاز عبد الله بن عمر وأجاز سمرة بن جندة. أجاز عبد الله بن عمر في الأول، فلما علم سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عبد الله قال وأنا انا اغلب عبد الله بن عمر فكيف لا يجيزني، يغلب يعني في المصارعة، انا اقوى منه في المصارعة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا اغلبه في المصارعة فاجازه. فانظر كيف كانوا يعني حريصين على بذل الفداء، واقضى بهذا الى امه اول مرة، امه لم يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون على الجانب الاخر فعلوا اشياء كانت العرب تفعلها، اخذ اكابرهم نساءهم. ابو سفيان اخذ هند، وعمرو بن العاص، حطان بن اميه، عكرمه بن ابي جهل، حارث بن هشام، كل واحد من هؤلاء اخذ امراته معه. المراه عرض، فإن فكرت أن تهرب دافع عن عرضك. إذا ده تواجد إجباري، إذا أراد أن يهرب يبقى عرضه، طبعا لا يستطيع أن يحيا عرضه منتهك، خلاص العرب تعيوه. ولذلك امتن الله عز وجل على بني إسرائيل وهو يذكرهم بخبر فرعون لما نكثوا، ولقد نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يستحيون نساءكم يعني يستحيي المرأة يعني لا يقتلها، يقتل ابنها ويقتل زوجها لكن هي لا. طيب عرضك ذهب الى عدوك فما تظن ان يصنع عدوك؟ هياخد المرأة تتفطر عليها كده ويقول لها انت تحبي الفن ولا يفتك عرضها؟ ولذلك كان هذا من اعظم البلاء على بني اسرائيل، ليس المرأة قتلت. اذا ما اقترحنا ليه الواحد ما يفقد له ولد لو دفن بايده يستريح، لكن مش عارف ميت ولا حي، يدوس على المستشفيات وعلى قوم الشرطه ولا يدري اين هو، هو ده العذاب. لكن دفنوا وخلص ده الصراحه. فعرفك يذهب لعدوك ما ترى ان يصنع به عدوك. فلذلك اخذ العرب نساءه في هذه الغزوة حتى يكون حاملا لهم على السلام. فبدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظم الصفوف ويعطي الاوامر. وكذلك كان هذا في المعسكر الاخر معسكر القرشيين كما سنبسطه بعد ذلك ان شاء الله وللبحث صله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا وعندنا.